بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثي موصولا حول خلق الفحش والبذاء، وهو من الأخلاق السيئة التي جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة بتحريمها وبتحريمه والنهي عنه، ومضى حديث سابق حول هذا الخلق، ولعلي في هذا اليوم أتحدث عن بعض الوسائل التي تعين على ترك الفحش، فحش اللسان وبذاءة اللسان وفحش القول عموما. ومن أعظم ما يعين على ترك الفحش والبذاءة أولا معرفة حكم الفحش والبذاءة، وأن الله تعالى حرم ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. فلذلك لابد أن يعلم الإنسان أن هذا محرم. الأمر الثاني والوسيلة الثانية الإكثار من ذكر الله، فالله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن عود لسانه الذكر والاستغفار تعود الخير بإذن الله، واستقام وترطب هذا اللسان بالألفاظ الطيبة. كذلك الإنسان يكثر من الصمت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صمت نجا، ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الوسيلة الأخرى أن ينظف الإنسان لسانه من المصطلحات والألفاظ السوقية القبيحة، لأن بعض الناس قد يكون نشأ على مثل هذا، أو عاش في بيئة أو مجتمع أو مع صحبة ورفقة التقطت أذنه مثل هذه المصطلحات وجرت على لسانه. ولذلك يجب على الإنسان أن يطهر وأن ينقي وأن ينظف لسانه من هذه المصطلحات. يقول بعض السلف: أدبت لساني 20 سنة حتى استقام. الأمر الآخر، يعني الإنسان دائما يتبع السيئة الحسنة، يتبع السيئة الحسنة، فإذا صدرت منه لفظة محرمة أو قبيحة يتبعها بلفظة طيبة حتى يتعود عليها بإذن الله جل وعلا. أيضا من الأمور التي تعين على مثل هذا الأمر ترك الفضول، فضول الكلام. فمن الناس للأسف الشديد من يتدخل فيما لا يعنيه، ولذلك يتدخل ويقحم نفسه في أشياء يعني هو ليس له بها علاقة، فلذلك ربما والعياذ بالله تعود على مثل هذا الفحش والقول. أيضا الإنسان يجب عليه أن يختار أصحابه، لأن اختيار الصحبة مهم في تقويم السلوك وأيضا الأخلاق وفي الآداب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول بعض العلماء، قال بعض الحكماء: مجالسة أهل الديانة تجلو عن القلوب صدى الذنوب، ومجالسة ذوي المروءة تدل على مكارم الأخلاق، ومجالسة العلماء تنتج ذكاء القلوب، ومن عرف تقلب الزمان لم يركن إليه. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، وغير ذلك من الأسباب الطيبة التي تعين بإذن الله جل وعلا الإنسان على أن يترك الفحش والبذاءة. وفي واحدة منها حقيقة، خاصة إذا قلنا حكم هذه الفحش والبذاءة وحرمة ذلك، أعتقد بأن من يخاف الله ويتقيه يبتعد عن هذه الأخلاق ويجعل بينه وبينها سدا. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وأعاننا وإياكم على أنفسنا، وصلى الله تعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يتقبل منا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ تسأل عبر أرسال النصية القصيرة عبر الرقم 66-88، تقول هل يجوز للمرأة عدم غسل شعرها عند غسل الجنابة بعد الجماع خشية تساقط الشعر؟ هل يجوز أن تكتفي بالمسح فقط مثلا، أم يجب غسل الشعر كاملا؟
الحمد لله، بالنسبة للجنب سواء كان ذكرا أو أنثى يجب عليه أن يعمم بدنه بالماء، وأن يعلم بأن تحت كل شعرة جنابة، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تكتفي فقط بمسح رأسها أو بغسل جسدها دون أن توصل الماء إلى أصول الشعر، فيجب أن تعمم بدنها بالماء وأن توصل الماء إلى أصول شعر رأسها، ولا تبقي ولا جزء مقدار شعرة من رأسها إلا وقد وصله الماء.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66-88، يقول فضل الشيخ في الركوع أو في السجود، يقول في بعض الأحيان أخطأ فآتي يقول بالذكر الذي يكون في السجود بدل الذكر الذي يكون في الركوع، ويقول العكس في هذه الحالة، يقول هل يجب علي أن أسجد سجود السهو؟ ويقول إذا كنت أصلي مع جماعة في هذه الحالة يقول ماذا أفعل؟
الحمد لله، أولا أذكر يعني جوابا على آخر السؤال، وهو أن المأموم إذا أخطأ في الصلاة سواء في سنة أو في واجب فإن الإمام يتحمل عنه، فلو أن المأموم في الركوع قال سبحان ربي الأعلى أو في السجود قال سبحان ربي العظيم تحمل عنه الإمام ولله الحمد والمنة. هذا يعني جوابا على آخر ما آخر سؤال الأخ الفاضل. أما إذا كان يصلي منفردا أو يصلي إماما فإن هذا راجع لحكم المسألة، فإن أهل العلم اختلفوا في التسبيح في الركوع والسجود من حيث الحكم الشرعي، فالجمهور على أنه سنة، والقول الثاني وهو الراجح فيما يظهر والله أعلم أنه واجب، يعني تسبيحة واحدة في الركوع تسبيحة واحدة في السجود واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن توضع سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، أمر بذلك، فدل على الوجوب. ولذلك إذا كان إماما أو منفردا وقال في الركوع سبحان ربي الأعلى وقال في السجود سبحان ربي العظيم ولم يتدارك هذا الشيء فإن عليه أن يسجد لأسه، أما إذا كان مأموما فالإمام يتحمل عنه.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ زهر، تفضل.
السلام عليكم شيخنا، كيف حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ زهر، تفضل.
جزاكم الله خير،
الله يبارك فيك يا فضل.
عزيز كيف حالك؟ يعطيك العافية.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
يعطيكم العافية. سؤالين عندي إن شاء الله. السؤال الأول شيخ عزيز، بالنسبة للحديث اللي فيه الإنسان بعد الصلاة يجلس لعند الشروق والأجر عمرة وحجة تامة، هل الحديث هذا ما حديث ضعيف وما موجود له أصلا يعني.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني عندي صديق وهو عايز يتزوج، الحرمة اللي عايز يتزوجها عندها أولاد كبار يعني كبار بالغين الرشد، فمختلف معاهم في أمر الصلاة ويأمرهم بالصلاة وكذا وبأي شيء هم مختلفين معاهم، فهل يجوز له وعايز نصيحة منك هل يجوز إنه يتزوجها من غير رضا يعني وهو مختلف مع أولادها هذه الحرمة يعني أولادها ما 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 عايزين ما عايزين هو ما عنده معهم تعامل، هي قالت لي يتعامل معي أنا، هل يجوز إنه يتعامل معهم ويتعامل معاه هي وما يتعامل مع الأولاد في بيت واحد؟
إن شاء الله يعني يقطع الأولاد، يقطع الأولاد ويكون يتزوج هذه المرأة ويكون قاطع لأبنائها.
ما قاطع لأبنائهم، قاعدين في بيت واحد لكن حتى السلام ما يردوا لبعض الأولاد مع هو مع الزوج،
يعني يكون قاطع لهم. إن شاء الله تسمع إن شاء الله
يعني بس وما يسمعوا كلامه في شيء وهو في حاله وهو في حالهم، هذا يجوز يعني
أولاد الحرمة طبعا. ها
أولاد الحرمة يعني أولاد الحرمة من رجل ثاني يعني كبارهم.
جزاك الله خير أخ زهر، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله أبو يوسف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
الله يبارك فيك. اسمحك بس عندي سؤال.
نعم.
إذا دخلت المسجد وكان فيه التشهد مش متأكد إذا كان التشهد الأخير، هل يجوز الواحد ينتظر يتأكد إذا كان التشهد الأوسط أو الأخير وبعد كده يعمل جماعة جديدة، أو إن الواحد يصف الصلاة مباشرة؟
إن شاء الله.
عندي سؤال آخر لو سمحت. كنت في أحد المساجد في الشارع الكبيرة وبعدين في الركعة الثانية الإمام كان في سجدة، الإمام ما سجد وإحنا كنا في الصفوف الخلفية، فطبعا سجد اللي قدامنا سجدوا فسجدنا معهم زي ما سجدوا، وتفاجئنا إن الإمام بيقول سمع الله لمن حمده، فجينا أيمين وكملنا مع الإمام، وبعد كده انا جبت ركعه لان تعتبر الركعه ما اتحسبتش.
يعني اخ ابو يوسف الامام نعم. عندما قال سمع الله لمن حمده انتم قمتم من السجود
من السجده
السجود السجد. اتيتم بالركوع او لم تاتوا بالركوع؟
لا ما جبناش الركوع،
لم تأتوا
ما جبناش الركوع لان احنا عرفنا انه ما سجدش لما سمع الله لمن حمده.
واتيت بركعه كامله.
البعض يسلم وانا قمت جبت بركعه. فهل
ان شاء الله
الدكتور عزيز ان الله يجزاك خير؟
جزاك الله خير. جزاك الله خير ابو يوسف، الله يحفظك. نعم نعم اخ جاسم تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ جاسم تفضل.
الله يحييك. في حلقات سابقه الشيخ عزيز وسلم عليه
اولا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك. قال ان في بعض الاماكن ما تجوز فيها الصلاه اللي هو اعتقد الحمام والمقابر. الحين احنا نشهد في بعض الجنائز سلمكم الله ان في يعني ناس يكونوا ما بيصلين على الجنازه ويصلون الجنازه عند القبر في المقبره داخل المقبره نفسها، هل هذا جائز ولا ما بجائز؟
ان شاء الله
بارك الله.
جزاك الله خير اخ جاسم، تسمع ان شاء الله الرد. جيف الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ زهر يقول ما صحة حديث أنه من صلى الفجر مع جماعة ثم يقول جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فله أجر حجه وعمره تامة؟
الحمد لله، هذا الحديث في السنن والحديث سناده من حيث الأصل ضعيف، لكن حسن سناده جمع من أهل العلم بدراسة الحديث دراسة مستوفية، ولذلك الحديث حسن ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول صديق يريد الزواج من امرأة وهذه المرأة عندها أبناء كبار، فيقول ما حكم أن يتزوج هذه المرأة ويسكن معها ومع أبنائها في منزل واحد وهو مختلف مع الأبناء فلا يسلم عليهم ولا يسلم عليه؟
الحمد لله يجوز ذلك، وهؤلاء الأبناء أبناء زوجته ليس له بهم علاقة وليس لهم به علاقة، ولذلك ليس بينهم مثلا نسب أو رضاعة أو شيء من هذا القبيل، ولذلك إذا مثلا الأولاد هؤلاء أخذوا موقفا ولا يريدون أن يسلموا على زوج أمهم فهذا لا يكون بالنسبة لهذا الزوج قطيعة رحم لأنه ليسوا من الأرحام هؤلاء. فلذلك يجوز أن يتزوج هذه المرأة وأن يسكن معها وأولاد يكونون في البيت، لكن ما دام أن الأولاد أخذوا موقفا فهنا يأتي دوره في محاولة تليين قلوبهم التي قست وأيضا الإحسان إليهم. وأعتقد بأن الرجل يستطيع يعني من خلال التعامل السليم وأيضا بأخلاقه الطيبة والوقوف مع هؤلاء الأولاد مثلا بالشفاعة لهم في وظيفة، بالسعي لهم في الزواج مثلا، السعي لهم في مثلا الحصول على رسوم دراسية أو شيء من هذا القبيل. وبقية الأشياء يعني قد تختلف من 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 شاب إلى شاب، لكن عموما لو التمس النواقص التي عندهم والأشياء التي يحتاجونها أعتقد بأن سيستميل قلوب هؤلاء الشباب تجاهه، ويعني تتغير، هم يظهر بأنهم ما يعني عندهم، قد تكون عندهم عادة أو فكرة غير جيدة لكون أمهم تتزوج مثلا، فهو يستطيع أعتقد بتعامل الحسن أن يغير هذا الموقف.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يوسف يقول إذا دخلت يقول المسجد وجدت الإمام في جالس في التشهد، يقول لا أعلم هل التشهد الأول أو الأخير، فيقول في هذه الحال هل أنتظر؟ ويقول إذا تبين لي أنه في التشهد الأخير أنتظر جماعة أخرى، أو يقول أدخل مباشرة؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف الحال بالنسبة لك. فإذا غلب على ظنك أن هناك من يأتي ويلتحق بك فالأفضل أنك تنتظر وتختبر يعني الواقع الحال، هل الإمام في التشهد الأول أو الثاني، فإذا كان في الثاني تنتظر وتقيم جماعة أخرى. وهذا في القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن من أهل العلم من ذهب إلى أن من أدرك جزءا يسيرا من الصلاة قبل السلام أدرك الجماعة. والقول الثاني قالوا الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. أما إذا كنت لا يغلب على ظنك بأنه لن يأتي أحد، فالمشروع في حقك أن تدخل حتى ولو كان الإمام في التشهد الأخير.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا فلاح، تفضل.
السلام عليكم. حيا الله شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فلاح.
كيف حالك يا حياك الله شيخ عزيز؟ عليك طيب.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يديك خير شيخ، طول الله عمرك. الكثير ما نسمع هذه الأيام والله وتالله، يعني والله لا تكفي الله وكلمة الله التي ينفرد بها جل جلاله، شو يعني هذه تالله اللي يطلعون فيها جديدة هذه، يعني بعد كلمة الله هي الله خلاص شامل لكل شيء. والشيء الثاني طال عمرك، إذا أنا مثلا كنت في الحمام كرمك الله واستمعين أني أتسبح أو أستنجي، ويعني في قلبي يعني هل يجوز أني أحسن ما تأخذني أفكار يعني مبزلة أني مثلا أسبح في قلبي أو أذكر الله في قلبي وليس في لساني، هل يجوز؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ فلاح تسمع، إن شاء الله الرد. حياك الله. سؤال أبو يوسف، الشيخ يقول أنه كان مع الإمام في الركعة الثانية والإمام يقول قرأ آية فيها سجدة، ويقول الإمام ركع ولم يسجد، ويقول نحن لا نرى الإمام، نرى يقول الصف الذي في الأمام، فيقول الصف الذي في الأمام سجد، فيقول سجدنا، ثم يقول تفاجأنا أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده يرفع من الركوع، فيقول رفعنا من السجود وتابعناه ولم نأتي بهذا الركوع، ثم يقول أتيت بركعة كاملة.
الحمد لله، لا شك بأن هذا الأمر يحصل كثيرا، خاصة إذا الإمام ما كان يعني منتبها ولا مراعيا لمثل هذه الأمور. ولذلك ينبغي أن يكون عند الإمام فقه في مثل هذا الأمر، ويحرص على أن يعني ينبه الناس إما قبل الصلاة بأن هناك سجدة أو أننا لا نسجد مثلا، لابد أن يكون له يعني دور في هذا. أو حتى بعض العلماء يقولون لو أنه مثلا يعني غير نغمة قراءته حتى ينتبه الناس إلى أن هناك سجدة تلاوة. أما أن يترك الناس هكذا فلا شك بأن هذا خطأ. وبالنسبة لك أخي الفاضل، كان المشروع أنكم لما انتبهتم تقومون فتركعون وتكملون صلاتكم معه وتكون صحيح. أما وقد تركتم الركوع فقد تركتم ركعة كاملة، وأحسنتم حينما أتيتم بالركعة بعد الصلاة ليعني اشتمال الصلاة على خطأ وجهل أيضا في الحكم، فأرجو الله تعالى أن يتقبل صلاتكم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمة. وكريم تفضل. نعم تفضل أبو كريم على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ ان شاء الله الشيخ بخصوص الزكاة، انا اذا عندي يعني صديق غير مقتدر ماديا ويعني انا يعني هو محتاج مساعدة، هو طلبها بشكل قرض بس، ولكن انا اعرف انه يعني ما رح يكون عنده القدرة انه يسد القرض هذا، فهل يجوز اني انا اعطيه المال على سبيل الزكاة؟ وبالعموم انا اذا مثلا اعطي احد مال على سبيل الزكاة لازم اكون معلمه انه هذا المال مال زكاة، او اني على اساس مثلا يعني مراعاة لمشاعره ما اخبره انه هذا زكاة، واذا انا اعتبرته اذا هو يعني اصر انه يعتبرها قرض يعني انا ايش اتصرف؟ يعني هل اعتبرها زكاة ام ما او اعتبرها قرض؟
ان شاء الله. جزاك الله خير أبو كريم، تسمع إن شاء الله الرد. فضل الشيخ، سؤال الأخ جاسم يقول ذكرتم في لقاءات سابقة أن لا تجوز الصلاة في بعض الأماكن ومنها الحمام والمقبرة، فيقول لاحظ البعض من الناس عندما يأتي متأخر ولم يصلي على جنازة فإنه يصلي على الجنازة في المقبرة، يصلي بعد دفن الميت.
الحمد لله، بالنسبة للصلاة التي لا تجوز في المقبرة هي كل صلاة ذات ركوع وسجود، أما صلاة الجنازة فليس فيها ركوع ولا سجود وإنما هي تكبيرات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الجنازة على القبر. ولعل السؤال كان حول قضية المواضع التي لا تصح بها الصلاة ذات الركوع والسجود، فكان الجواب على قدر السؤال. فأقول للأخ الفاضل جزاك الله خير على الاستفسار، بالنسبة لصلاة الجنازة تجوز في المقابر لأن لا تشتمل على ركوع ولا سجود.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ فلاح يقول لاحظ يقول البعض يعني انتشر عنده لفظ تالله، يقول ما حكم هذا اللفظ؟
الحمد لله، هذا اللفظ صحيح ولله الحمد، لأن عندنا حروف القسم أخي الفاضل الواردة في القرآن هي الواو والتاء والباء أيضا واللام، هذه كلها من حروف القسم بارك الله فيك. طبعا مثلا لو نأتي إلى سورة يوسف نجد فيها أظن في موضعين فيها القسم بتالله، قال جل وعلا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، والثانية قالوا تالله ما جئنا لنفسد في الأرض، فهذا قسم صحيح، فيجوز قول الإنسان تالله وبالله ووالله، هذا كله من حروف القسم، فجائز بارك الله فيك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ فلاح أيضا يقول عندما أكون في الحمام أستحم يقول أو أستنجي، هل يجوز أن أسبح في قلبي أو أذكر الله في قلبي؟
الحمد لله، بالنسبة لمن دخل المرحاض لقضاء الحاجة لا يجوز له طبعا أن يقرأ القرآن بلسانه، لكن يجوز له أن يمر القرآن على قلبه. حتى مسألة الأذكار قالوا لا يمرها على لسانه وإنما على قلبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر عليه رجل وهو يقضي حاجته وسلم عليه لم يرد، وقام بعد انتهاء قضاء حاجته إلى جدار فضرب يديه وتيمم ثم رد عليه قال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أقضي حاجتي. وأما إذا كان الإنسان في المغتسل يعني تحت دش الماء يجوز له أن يقرأ القرآن بلسانه وأن يقرأ وأن يذكر الله بلسانه جائز. لماذا؟ لأنه لا يقضي الحاجة هو، فلا يلزم كون الشخص مثلا في الحمام يغتسل أنه يأخذ بقية الأحكام، فيجوز له ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أبو كريم يسأل عن الزكاة، يقول إذا كان عندي صديق غير مقتدر ومحتاج، فيقول طلب مني مساعدة، طلب مني قرضا، ويقول أنا أعلم أن ليس عنده المقدرة للأداء، هل يجوز يقول أن أعطيه هذا المال على سبيل الزكاة؟ وهل يقول يجب أن أخبره أنها زكاة؟ وإذا يقول أصر مثلا على أن أعطيه هذا المبلغ قرضا، هل يجوز أن أعطيه من الزكاة من غير إخباره؟
الحمد لله. أخ الفاضل، يعني أولا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة لأنه مستحق للزكاة، كونه فقير أو مسكين أو غارم. الأمر الثاني، يلزمك في هذه الحالة تحديدا أنك تخبره بأنها زكاة. لماذا؟ لأن هذا الرجل أصر عليك أن يأخذ منك قرضا وأنت تريد أن تعطيه زكاة، فستكون نية القبض بالنسبة له على أنها قرض، سيعيد إليك هذا المال بعدما يقتدر. إذن أنت الآن ما أخرجت الزكاة بشكل واضح، فلذلك قل له يا فلان، الله عز وجل جعل لك حق في أموال المقتدرين، فأنا سأعطيك هذا المبلغ زكاة من عندي لك، وأنت مستحق ولله الحمد. إذا قال لا أنا لا أريد، هذا شأنك الآن، شأنك قال لا أريد إلا قرض، هذا راجع لك. إذا أردت أن تقرضه فأنت محسن ومتفضل، وإذا امتنعت لا يجب عليه أن يجبرك على القرض.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا طالب شخص بمبلغ مالي وقام يقول هذا الشخص بتسديد هذا المبلغ، لكن يقول أنا أعلم، يقول أنه أخذ قرض ربوي وأعلم أن هذا المال من هذا القرض الربوي، هل هذا المبلغ حلال علي؟
الحمد لله الجواب نعم. بالنسبة لك أنت لا ينتقل الحرام إليك، وإنما الحرام عليه هو، فلذلك يجوز لك أن تأخذ هذا المبلغ.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الأرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما مواضع الدعاء في الصلاة؟
الحمد لله، مواطن ومواضع الدعاء في الصلاة عديدة، أولها بعد تكبيرة الإحرام والذي يسمى بدعاء الاستفتاح، ثانيها في سورة الفاتحة لما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا في كل ركعة في سورة الفاتحة. والدعاء الثالث في الركوع، وفيه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال سبحان، بعدما يقول سبحان ربي العظيم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ومن أهل العلم من أجاز الدعاء في الركوع، منهم من قصره على هذا الدعاء قالوا لأنه هو الوارد. والرابع عند القيام من الركوع، عند الرفع من الركوع لما يستوي قائما بعدما يقول سمع الله لمن حمده يقول الله، يقول ربنا ولك الحمد. وبعض العلماء قالوا يستحب له أن يزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وبعضهم يقول هذا مباح. والدعاء الخامس في السجدة الأولى من سجدات الصلاة بعد قول سبحان ربي الأعلى تدعو، والدعاء السادس بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، والدعاء السابع في السجدة الثانية، وهذا يكرر في كل ركعة، والدعاء الأخير هو الذي يكون في نهاية التشهد قبل السلام، هذه الأدعية التي في الصلاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا موظف في إحدى الدوائر، بعض يقول الموظفين عندهم فحش في الكلام والحديث، يقول أحاول أغير المواضيع لكنهم يرجعون إلى نفس الحديث ونفس الكلام، يقول لا أستطيع أن أخرج من المكتب، هل علي ذنب في ذلك؟
الحمد لله، أنت لك الأجر وعليهم الوزر إنهم أصروا على ذلك، وكونك تعمل عمل رسمي من الطبيعي جدا أنك لا تستطيع الخروج، ولكن حاول أن تصلح ما استطعت، كما قال جل وعلا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، فتصلح قدر المستطاع وتحرص على أن لا تستمع إلى حديثهم حتى وإن مر على سمعك، فهذا سمع وليس استماع، فلذلك لا تركز مع هذه الألفاظ الجارحة والعبارات البذيئة، واحرص على أن تختار الأسلوب المناسب لتغيير هذه السلوكيات التي عند زملائك في العمل.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إن انتشر في مواقع التواصل، يقول بعض القراء يقرؤون على الحيوانات كالأسود ويرون، يقول مدى تأثير القرآن على هؤلاء الحيوانات، فما حكم ذلك؟
الحمد لله، أنا أعتقد بأن هذا نوع من صرف الوقت فيما لا فائدة تحته ولا من ورائه، والمسلم يعتقد بأن كل من في السماوات والأرض إنما هو عبد لله، قل جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عابدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ويعتقد المسلم أن كل شيء يسبح بحمد ربه سبحانه وتعالى، الملائكة والجن والإنس والحيوانات والجمادات، قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فما في داعي لمثل هذا الأمر الذي فيه مضيع للوقت، وقد يكون للشيطان نصيب في إضلال بعض الناس، وذلك بعدم جعل مثلا الحيوانات هذه تتأثر، فربما يدخل الشك على الناس، فنحن لسنا بحاجة، لذلك الله عز وجل ما أمرنا أن نختبر صحة القرآن بقراءته على الحيوانات أو على الجمادات، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نختبر صحة القرآن وعظمة القرآن بقراءته على الحيوانات أو الجمادات أو النباتات، فما هذا من مضيعة الوقت ومن الترف الذي حصل عند بعض الناس.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا فضل الشيخ يسأل عبر أرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف تكون التسمية في بداية الوضوء إذا كنت يقول أتوضأ في الحمام؟
الحمد لله، تقول بسم الله حتى ولو كنت في الحمام، تقول بسم الله، هذه التسمية سواء كنت داخل الحمام أو خارج الحمام.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أو تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تصوم مع القضاء يوم الخميس؟
الحمد لله، يعني هل تقصد بأنها تصوم القضاء في يوم من الأيام المسنون صيامها كالاثنين والخميس؟
يوم الخميس نعم.
يجوز لها أن تتقصد الأيام المرغب بصيامها نفلا فتصوم فيها القضاء، وتسأل الله عز وجل أن يكتب لها الأجر أيضا.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان الشخص يذهب إلى الأسواق ويقول لمجرد يقول التنزه ويقول توسعة الصدر، يقول هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله، طبعا الأصل في المسلم إذا أراد أن يستجم لا بأس أن يخرج إلى البحر أو إلى البر أو إلى المنتزهات مثلا، ولو ذهب إلى الأسواق التي يعتقد بأنه لا يحصل فيها شيء من يعني الأذية سواء في البصر أو في السماع لا حرج على أن لا يطيل. وأما إذا كان يعتقد بأنه سيتعرض لأذية مثلا في ينظر يقع بصره على أمر محرم أو يسمع سماع، فالحمد لله المجالات كثيرة، فليس هناك حاجة إلى الذهاب إلى هذه الأماكن. يذهب إلى البحر، يذهب إلى البر، يذهب إلى المنتزهات وهي كثيرة ولله الحمد، يذهب إلى زيارة أرحامه. نعم، أما إذا كانت الأسواق خالية فالذي يظهر بأنه لا حرج، لأن الله تعالى قال ذكر الأنبياء قال يمشون في الأسواق، وحملوا العلماء على التجارة يعني وعلى البيع والشراء، فما دام أنها يعني يسلم فيها لدينه لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنه تزوج الثانية وحصلت يقول مشاكل بينه وبين الأولى بسبب الزواج من الثانية، ويقول وعدتها الأولى بأني سوف أطلق الثانية لكن يقول لا ما استطع. حاليا يقول أنا لا أذهب للزوجة الثانية إلا أثناء غيابها عن المنزل، أقوم بترتيب المنزل وتجهيزه ويقول ثم أخرج، ويكون يقول تواصلي معها قليل، فيقول أحتاج للتوجيه من فضيلة الشيخ، هل ذهابي لبيتها دون وجودها فيه حرج؟ وماذا يقول أفعل لا أريد أن أطلقها، وفي نفس الوقت يقول أريد أن أرضي الأولى، فيقول لا أعلم هل أنا أرتكب إثما في ذلك؟
الحمد لله. أولا يعني أوجه نصيحتي إلى زوجته الأولى أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن ترضى بما قدر الله عز وجل وقضى من يعني زواج زوجها بامرأة أخرى، وأن لا تتسبب في ظلم الأخرى. فالمرأة الثانية هذه يعني هي لم تجبر زوجها على أن يقترن بها، وإنما ذهب وطرق باب أهلها وخطبها من أهلها ودفع المهر وتم العقد، ولذلك هذه امرأة قد أباح الله عز وجل للزوج أن يعدد، فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك يعني تزوج الصحابة وعددوا، يعني الناس منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعددون ويتزوجون، قد يكون للرجل حاجة في ذلك ويخفي عن امرأته، فلا تقعي في ظلم هذه المرأة، وسيسألك الله عز وجل عنها، لأنك الآن بدأت تتسببين في ظلم هذه المرأة، فواجب عليك أن تتقي الله في زوجك وفي هذه المرأة. الأمر الثاني، يجب على الزوج أن يكون عادلا وحازما أيضا في هذه القضية، ولذلك للأسف يوجد من الأزواج من يتزوج ولكن من دون يعني نضوج ولا دراسة ولا توقع المفاجآت، ولذلك يحصل حقيقة يعني يحصل ارتباك في حياتي، والسبب أنه هكذا يعني يعتقد بأنه إذا تزوج خلاص قال والله تزوج. لا، الزواج تعرف بأنه سيحصل هناك شيء من الارتباك، شيء من الغضب، شيء هذا حصل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تعالج هذا الغضب، كيف تعالج هذا الارتباك. المسألة الأخرى، لا يجوز لك ولا يحل لك أن تذهب إلى بيت الثاني وهي في غير المنزل، يعني أن فوتت عليها حقها، ولذلك تذهب وترضي الأولى وترضي الثانية وتخبر الأولى وتخبرها بهذا بأنه لا يجوز لها أن تتصرف تصرفا ظالما، ولا يجوز لها أن تطلب طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، ولا يجوز لها أن تجبر زوجها على أن يمارس الظلم مع الثانية. عندما توصي بتقوى الله تقول اتق الله، خاف الله في وفي هذه المرأة، اعدل، اتق الله فينا، وشيء من هذا القبيل، تحاول أن تعينها على طاعة الله لا على معصية الله، للأسف الآن مثل هذه الحالة إعانة على معصية وليس إعانة على طاعة، ويجب على الرجل أن يمارس دوره كرجل وقائم على البيت بكل وضوح بكل وضوح، ويعطي الحقوق مستحقيها والحظوظ ذويها، ولا يجوز له أن يكون ضعيف بحيث أنه يعني يمارس الظلم، والله لأنه ضاع بين عاطفة الأولى وعاطفة الثانية أو شيء من هذا القبيل. فلذلك قم بدورك وإن شاء الله ستجد يعني التيسير من الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل. الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل.
الله يجركم.
الله يبارك
فيك شيخ وايد.
الله يسلمك يبارك فيك.
ألو.
تفضل تفضل فيصل نسمعك.
الشيخ سؤالي أصلا إذا كان واحد يعني طلع من ريحة ومنتمسح وفي المسجد وطلع يطلع من الصدف يروح يتمسح مرة ثانية ولا يكمل الصلاة؟ وجزاكم الله خير ويعطيكم
صحة. الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال فيصل يقول إذا كان الشخص يصلي في المسجد مع الجماعة وخرج يقول منه ريح ماذا يصنع؟
الحمد لله خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة كما في الصحيحين أنه قال من قال عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فدل هذا على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، يجب عليه أن ينصرف ويجب عليه أن يتوضأ ثم يعود ويصلي من جديد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول هل صحيح أن العصافير التي للزينة الموجودة في الأقفاص تدعو على أصحابها أصحاب هذا البيت لأنهم قد حبسوها في هذه الأقفاص، وإذا كان يقول أحد أفراد العائلة مريض يقال له سرح هذه العصافير كي تشفى؟
الحمد لله هذا الكلام كله مردود على قائله وليس عليه أثارة من علم، لأن مثل هذا الكلام ما يمكن أن يقال من قبيل الرأي والعقل والذوق والحس، هذا لابد من وحي، فليس عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الطيور المحبوسة هذه تدعو على أصحابها، أو أن المريض يقال له كذا وكذا، كله باطل. يجوز حبس الطيور في الأقفاص للتلذذ بتغريداتها وأصواتها مع وجوب إطعامها وسقيها والمحافظة عليها، وهذا دلت عليه مجموعة نصوص يعني في السنة النبوية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة للسؤال الأول، سؤال الأخ زاهر الذي يريد الزواج من امرأة عندها أبناء، كأنه يقول فضيلة الشيخ يعني هؤلاء الأبناء بالغين، ويقول السبب القطيع أنهم لا يصلون وأنه يعني أمرهم بالصلاة وغضبوا منه، كان فضيلة الشيخ يقول هذا الكلام.
نعم الحمد لله، نعم يجوز له هجرهم لأن واقعون في منكر عظيم، الصلاة هذه أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين يعني، ولذلك يعني يجوز للأب أن يهجر أولاده، الأم تهجر أولادها إذا كانوا فعلا تاركين للصلاة بالكلية، يعني ماذا بقي من الإسلام إذا تركوا الصلاة؟ فأنت هذا الزوج على حق، يجوز له أن يؤدبهم بهجرهم ولا يسلم عليهم مثلا،
ويرتبط بهذه المرأة إذا كان
حتى ولو ولو كان يعني قد ارتبط بهذه المرأة. نعم
لا لم يرتبط الشيخ، هل يرتبط إذا كان
نعم يرتبط مدام ليس يعني ليس هناك علاقة بين الأولاد وأمهم إذا كانوا ما يصلون والأم تصلي، ليس له هناك يعني ليس هناك علاقة، مدام المرأة مصلية الحمد لله وصالحة يرتبط بها حتى لو كان أولادها لا يصلون، ما في علاقة، لكن هو يقوم بدور الوعظ والإرشاد ويعني النصح مثلا بدعوتهم للصلاة، بالتحبب إليهم، بالتودد إليهم، بتذكيرهم ووعظهم، وإن شاء الله بإذن الله مع الدعاء يهديهم ربي.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الأخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.